بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة في برنامجكم اليوم الآداب الإسلامية، ما نزال نتكلم في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن تكلمنا عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، مولود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين دخلنا في أنه بشر صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى فضله على جميع البشر بخصائص، وذكرنا من هذه الخصائص يمكن أكثر من 10 خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه خاتم النبيين، وأنه سيد المرسلين، وأنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، وأنه لا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، وأن أمته هي أول الأمم دخولا إلى الجنة وإن كانوا هم آخر الأمم، وأنه صاحب لواء الحمد الذي تحته كل الأنبياء، فهو إمامهم وخطيبهم يوم القيامة، وهو صاحب المقام المحمود أي العمل الذي يحمده عليه الخلائق، وأنه صاحب الحوض المورود، وأنه إمام النبيين، وأن أمته خير الأمم، وأن أمته أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون شهيدة على الناس يوم القيامة، وأن أصحابه هم خير القرون، وأن أمته معصومة من الاجتماع على الضلالة. وكذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن شريعته قد نسخت جميع الشرائع السابقة، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا نعتقد أن الأنبياء مرسلين من الله فالذي أرسلهم نسخ ما مضى، الله ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، الله له الحق أن ينسخ حكم سابق بحكم لاحق، يعني الحكم الماضي ننسخه بحكم يلحقه من بعده، فالله تعالى نسخ شرائع جميع الأنبياء، فلا يوجد عندنا شريعة، لا شريعة نصارى ولا شريعة يهود ولا أي شريعة سماوية بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، حديث أخرجه أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار ومهيمنا على الدين كله، أي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون مهيمنة على كل الديانات. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه بكتاب كان معجزة فهو محفوظ من التبديل والتغيير والزيادة والنقص. تحدي الله يتحدى الناس إلى يوم القيامة أن هذا الكتاب يبدل أو ينقص أو يزاد فيه، هذا التحدي، ميزة التحدي أنه باقي، لأنه لو كان لفترة محدودة ما يصير تحدي، أو أنه يؤتى بمثله. هذا القرآن اللي قاعد نقراه بين أيدينا يبتدئ بالفاتحة وينتهي بالناس 114 سورة، هو القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف وكلمة بكلمة، تلقته الأمة بالقبول جيلا من بعد جيل، تواتر نقله، يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته، كلام الله الموحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالتنجيم، يعني ب23 سنة منجما يعني مقطعا. هذا القرآن قال الله تعالى فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، خلاص ما هذا القرآن ما يروح ما دام الله سبحانه وتعالى أذن أن يبقى فهو باق، بخلاف الكتب الأخرى. يعني وين صحف موسى؟ وينها؟ يلا وروني وين صحف موسى، خلي طلعون، إذا ما هي محرفة وفيها سب الأنبياء، طلعوا التوراة، طلعوا الإنجيل، الإنجيل فيه يمكن 7-8 أناجيل، إنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا وإنجيل برنابا وإنجيل 60,000 إنجيل تلقى فيها، وكل إنجيل فيه قصص أصلاً، وفيه إضافات وفيه تزوير وفيه تحريف وفيه سبل الأنبياء أصلا. تعالوا شوفوا التوراة اللي موجودة، كتب التلمود اللي هو شرح التوراة اللي خاشين أصلا في كتب كبيرة، فيها شتيمة للأنبياء وفيها افتراء على الأنبياء وفيها تعدي على الأنبياء، القرآن لا يوجد في ذلك. قرآن كل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أخفى آية لأخفى قول الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الآيات اللي قبلها في سورة الأحزاب التي تتكلم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أي اللي قبل هذه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيء كان خش الآية هذه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى، طبعا الآية لها معنى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى، يعني الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج بين زيد وزينب لن يستمر، وجاء زيد يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخفي في نفسه أمر أن الله أخبره أن الزواج لن يستمر، فكان يخفي في نفسه ما الله مبديه أي سيظهر أمر الطلاق، وتخشى الناس من كلام الناس بعد ذلك، فكان يقول له: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك واتق الله، حافظ عليها لا تطلقها، لكن الله سبحانه وتعالى سيظهر هذا الأمر. هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى لما قال أهل التفسير في هذه الآية: إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى إلى آخر ما ذكر الله تعالى في الآية. فشاهد من ذلك أن القرآن الكريم من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن محفوظ معجز من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويلزم كل الناس أن يحبه أكثر من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لازم تحبه أكثر من كل إنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يحرم نكاح زوجاته من بعد موته وهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة، وجعلن أمهات المؤمنين، قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، وقال تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وأن أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينسبون إليه دون غيره من الناس. يعني الحين أولاد بناتي ما ينسبون إلي، أولاد بناتك ما ينسبون إلا أولاد بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأولاد بنات فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها ينسبون إلى الدوحة النبوية الشريفة. كذلك النجس منا، أي شيء منا نجس إذا خرج منه صلى الله عليه وسلم فمنه طاهر، وهو طاهر صلى الله عليه وسلم بجسده بعد موته بلا نزاع بين العلماء، وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا، ونصر بالرعب مسيرة شهر، قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، أخرجه الإمام مسلم. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصائصه أنه بعث إلى الناس كافة، العرب والعجم الإنس والجن، وكان النبي يبعث إلى القوم خاصة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه بركة من الله، والحديث في مسلم في أكثر من موضع، يعني حتى في الحديبية لما تأخروا 15 يوم ينتظرون رجوع عثمان قل الماء عندهم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ماء، أتوا بركوة فأفرغوا ما فيها من الماء في طست أو الإناء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ففار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى شرب القوم، 1400 واحد شربوا من الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكلم فاخفضوا الصوت، يقول العلماء حتى عند قبره صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم، وأنه لا ينادى باسمه فلا يقال محمد ولا في غيرها، وإنما ينادى بالنبوة صلى الله عليه وسلم، بل يقال رسول الله نبي الله، ولا يقال له السلام عليك، ولا يقال ويخاطب في الصلاة بقوله السلام عليك، يعني لا يقال يا محمد، وإنما حتى في الصلاة يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما يصير تنادي تقول يا محمد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة خاصة، فلا ينادى بالاسم المجرد، وإنما ينادى صلى الله عليه وسلم باسم النبوة أو ينادى باسم الرسالة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن من رآه في المنام فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم، عريض المنكبين، كان أقنى الأنف، شعره ليس بالناعم وليس بالجعد القطط، وكان صلى الله عليه وسلم عيونه كبيرة، وكان حلو الملامح، من رآه أعجب به صلى الله عليه وسلم، كفه عريضة وكبيرة لكنها ناعمة الملمس، ورجله كانت صلى الله عليه وسلم كبيرة، إذا مشى كأنه يتكفأ تكفؤا صلى الله عليه وسلم، ربعة من القوم، ما هو بالطويل ولا هو نقول مربوع، كان ربعة من القوم صلى الله عليه وسلم، من رآه أعجب به صلى الله عليه وسلم، لحيته تملأ وجهه صلى الله عليه وسلم، ما فيها إلا شعرات من الشيب معدودات. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مو بس النبي، ترى كل آل هاشم، يعني الناس ماخذين فكرة أن بني هاشم طوال وعيونهم كبيرة وأنهم يعني مثل بعض الصور التي ترسم لعلي رضي الله عنه، مو صحيح، فكانت هذه أوصافهم رضي الله عنهم وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميل إلى الحمرة، يعني كان صلى الله عليه وسلم مشبع ما بين السمار والحمرة، أميل إلى البياض وإلى الحمرة صلى الله عليه وسلم من رآه. وهكذا كانوا بني هاشم ربعة من القوم، ما كانوا بالطوال وما كانوا بالقصار، توفهم عريضة رضي الله عنهم وأرضاهم، عيونهم كبيرة، أنفهم أقنى الأنف يعني أنف مسلوت، أنف دقيق الأنف، ولهم أرنبة يعني شق ما بين في طرف الأنف بائن، الفم فم كبير، وممكن إذا ضحك صلى الله عليه وسلم ترى أنيابه صلى الله عليه وسلم أو نواجذه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني ذكر أنس وذكر علي بن أبي طالب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا سيأتي الكلام عن ذلك فيما بعد. الشاهد أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار بعض ما ورد في النبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تفهم أنه له خصائص صلى الله عليه وسلم دون باقي البشر. ولذلك يقول العلماء معنى شهادة أن محمد رسول الله أنك تطيعه فيما أمر، هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا بد من تصديقه في الأخبار الماضية والمستقبلية مما كان من أمور الغيب التي أطلعه الله عليها، وتصديقه في ذلك هو من أوجب الواجبات، بل هو من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فكل ما نهى عنه يجب اجتنابه، وذلك مصداقا لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. كذلك لا بد من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ومن آدابه كما أشرنا إلى ذلك في الحلقات الماضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، مملوك لله عز وجل، وصفه الله بالعبودية، فقال تعالى أليس الله بكاف عبده، فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهو عبد لله. أما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى وحده، لا يشركه في شيء منهما أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عبد الله ورسوله، كما قال هو عن نفسه إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقد أطلع الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور الغيبية، لذلك فهو لا يعلم الغيب من تلقاء نفسه. ودليل ذلك أنه عندما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وقد علم صلى الله عليه وسلم مما أطلعه الله عليه أن ذلك السائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقد وصفه الله بالعبودية في أشرف المقامات، فقال جل من قائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فهو صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة للعالمين. أما الدليل على أنه هو الرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه وسلم فأدلة كثيرة، أدلة كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، فهو الرحيم وهو الرؤوف وهو المشفق على هذه الأمة. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، صفة هذا الرسول أنه عزيز عليه يعني عز عليه، عزيز عليه ما عنتم يعني عنادكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقد حث أمته على التراحم فيما بينهم والتعاطف والشفقة من بعضهم على بعض، وأن يكونوا كالجسد الواحد يساعد بعضهم بعضا ويقف بعضهم مع بعض. فهو كما وصفه الله تعالى رحيم بالمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وقال فأما اليتيمة فلا تقهر. وكذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم، هذا بس كل أدلة على أنه رحيم، أنه رحيم في الأيتام، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرحمة بالأرملة والمسكين وذوي الحاجات، فقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقال أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وهو صلى الله عليه وسلم رحيم بالفقراء، فقال صلى الله عليه وسلم فيهم: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالبنات والنساء فهو بهم رحيم، وبالضعفاء، فقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وجاريتين أي بنتين. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أنه يلحق الإثم بمن ضيع حق اليتيم والمرأة. وقال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقال: من لا يرحم لا يرحم. بل كانت من رحمته أنه يرحم الحيوانات والبهائم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وصور رحمته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لا يستطيع أن يجمعها الإنسان في برنامج واحد ولا في حلقة واحدة. ذلك الخلاصة، أن نعرف ونوقن ونفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل هذا بعد، ما دخلنا الآن في التعامل مع أدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله بس كان نعطي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حتى نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر وأكثر مما يقول الناس فيه صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة، كما قال الشاعر فتحي عوض في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله يا خير البرايا، وخير الخلق إن نطقت وصايا، وخير الإنس إن شهدت نفوس بتقوى الله، حاضرة القضايا على خلق عظيم أنت تسمو، وشاهدك الإله بها وآيا، عمرت الكون إنسانا رحيما، ودونك كل من عمروا السرايا، فإن عمروا الصروح عمرت كونا، من الإنسان تعمره السجايا، سموت بنا سموا لا يدانا، إلى الفردوس خاتمة النهاية، نصير المؤمنين إذا ادلهمت خطوب نازلات أو بلايا، شفيع الناس يوم الهول ستر، من النيران تنذر بالرزايا، ومن يطع الرسول أصاب فوزا، ولا مغن إذا حلت منايا، أبا الزهراء يا روحا رحيما، إذا ما الخلق أحوجها حمايا، أبا الزهراء يا نسقا بديعا، من الإنسان تعشقه الرواية، أبا الزهراء يا نسقا بديعا، من الإنسان تعشقه الروايا، إمام المرسلين به محمد، كرامات العظام له مزايا، فصيح لا يروغ له بيان، وأعظم شأنه طهر النوايا، رسول العالمين بهم رحيم، فلا عرف الفضاضة والجناية، ولا رضي الفضاعة في شعوب، ولا رضي المذلة والنكاية، ولا رضي الشرور بدار قوم، ولا رضي المفاسد والرزايا، وهد الظلم في ضربات بأس، فبئس الظلم أعلاما ورايا، طواغيت الشعوب لهم تصدى، وأركان لهم ذهبت سبايا، جبابر هد فيهم كل طول، وأركسهم ركاما في الزوايا، فلا عرفوا من الإنسان قدرا، ولا عرفوا الكرامة في برايا، ولا عرفوا لمخلوق جمالا، ولا رحموا لمكروب شجايا، فأركسهم رسول الحق ثارا، وأرسل العدل أركانا وغايا، عروش الظالمين به تهاوت، وللضعفاء أرسلها هدايا، وقوضهم حطاما في خراب، وبعد عروشهم ذهبوا نسايا، وبين الناس آخى لا يبالي بلون أو بعرق أو غوايا، وبالإيمان وحدهم جميعا، وأرسل العدل أهدافا وغايا، إلى آخر ما قال. قصيدة طويلة حقيقة، من أفضل القصائد التي قرأتها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتيكم إن شاء الله قصيدة البوصيري وقصيدة نهج البردة لأحمد شوقي وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.